السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن الفعلية في موارد مخالفة الحكم الظاهري للواقعي هي على طبق الحكم الظاهري، والفعلية التامة يعني، وأن هذا مرتبة من التصويب الإمامي باصطلاح المرحوم الآخوند لا بد منه أو لا مفر منه، بخلاف يعني التصويب الأشعري أو المعتزلي، فإنه يترقى إلى حتى الفعلية الناقصة والإنشائية. على تقدير هذا كلام عند الآخوند بأنه يفسر فيه ظنيات الطريق لا تنافي قطعية الحكم بهذا المعنى. نعم، ظنيات الطريق لا تنافي قطعية الحكم، ولكن على أي تقدير هذا لا ينفي الفعلية الناقصة، فعلية ناقصة على طبق الواقع وليست على طبق الظاهر. هذا كلام الآن على مسلك الآخوند، هذا المقدار لا ينفي الفعلية الناقصة. الفعلية الناقصة على طبق الواقع، الملاك تحققه بحسب الفعلية الناقصة ولا يدور مدار الفعلية التامة. نعم، والإنشاء أيضا على حاله. فعلى أي تقدير فبالتالي إذن التخطئة صادقة بلحاظ الواقع، يعني بلحاظ الفعلية الناقصة، والمهم هذا بحث التخطئة دي النقطة تقريبا إلى حد ما هنا استوفيناها، وليها تتم في البحث الآتي إن شاء الله، البحث الآتي اللي هو الإجزاء وما شابه ذلك، آخر فصل من فصول الاجتهاد بحث الإجزاء، ولكن يعني مأخوذ بعين الاعتبار مثل هذا المقدار. على أي تقدير أما بالنسبة إلى مسلك بقية الأعلام فمن الواضح طبعا مثل الميزنائين وما شابه ذلك، لا يقر بأن الحكم الفعلي حتى التام هو على طبق الظاهري المخالف، لأنه على مسلك الميزنائيني ليس هناك قالب لحكم ظاهري. حتى في مثل أفرض الإمارات واضح لأنه فقط مجرد إراءة، الأصل المحرز لديه أيضا هكذا لأنه مجرد إراءة، يبقى ماذا؟ يبقى الأصل التنزيلي، الأصل المحرز يعني مثل استصحاب قاعدة الفراغ، اليد التي هي فيها جنبة إمارية وجنبة أصل عملي وظيفة عملية، يبقى ماذا؟ الأصول العملية التنزيلية. الأصول العملية التنزيلية اصطلاح فيما كان الأصل العملي لسانه عنوانه حكم، كل شيء لك طاهر كل شيء لك حلال، لسانه وعنوانه حكم، ينزل منزلة الحكم الواقعي، كل شيء لك طار كل شيء لك حلال، في أصول عملية تنزيلية أخرى بعد سرع على بالي، يعني جزئية في الأبواب الفقهية. فبالنسبة لهذه ماذا يقول الميزنائيني؟ في تلك قب إمارات مجرد إراءة محضة، ليس هناك أصلا حتى صورة لحكم ظاهري عند مسلك الميزنائيني وجمهرة تلاميذ الميزنائيني إلى يومنا هذا. فإذا ليس هناك حكم ظاهري كي نقول الحكم الفعلي التام على طبق كالآخون مثلا، ولو الآخون كلامه غير مبتني على الطريقية المحضة، حتى لو يعني على حكم المماثل، حتى لو بني على الطريقة المحضة كما مرة أمس كلام المحمود الآخون يعني يقرر. بالنسبة للحكم التنزيلي عند الميزنائيني، يعني أصل العمل التنزيلي اللي هو الرتبة الثانية من رتب أصول العملية، يذهب إلى أنه حكم طريقي، ليس طريق، حكم طريقي. وفي فرق بين الطريق وبين الحكم الطريقي. حكم الطريقي صورة حكم، لبا هو استطراق، ملاكه استطراق، ملاكه تحفظ، صورة حكم وليس طريق، لكن لبا ملاكه استطراق، أو بعبارة أخرى قل ملاكه تحفظ، ملاكه تحفظ، ليس في إراءة، ليس في غلبة إصابة ما شابه ذلك، في استطراق بمعنى التحفظ على الواقع. نظير الاحتياط، الاحتياط يسمونه سواء شرعي أو عقلي، حكم طريقي، حكم وجوب مراعاة الأطراف ما شابه ذلك، ولكن طريقي يعني ماذا؟ يعني ليس ملاكه في نفسه، ولا هو غيري، ولا هو مقدمي، ولا ولا ولا، إنما هو عمدة ملاكه التحفظ على الواقع، يعبر عنه بالحكم الطريقي. فبالتالي الحكم الطريقي ليس إلا صوري، الفعلية ممكن تدور مداره هو مدار الواقع. هذا مسلك الميزنائيني في التخطئة عنده، حتى في الحكم الفعلي التام تخطئة موجودة. والمعروف لدى المتأخرين عفوا أن الحكم الفعلي التام أيضا فيه تخطئة، هو إنما هو بحسب الواقع، يصيبه من يصيبه ويجهله من يجهله. لكن إنصافا المشهور ليس بعيد، مشهور طبقات الفقهاء والمتقدمين، يمكن أن يقال أنه على طبق ما صوره الآخوند، الفرق بين الفعلية التامة والفعلية الناقصة، الفرق بين الفعلية التامة والفعلية الناقصة فضلا عن التنجيز. لكن على أي تقدير، الفعلية الناقصة إذن تدور مدار ماذا؟ تدور مدار الواقع وليس مدار الحكم الظاهري. طبعا هذا الذي ننسبه للآخوند هنا في وسط كلام الآخوند في المقام، في ذيل كلام الآخوند في المقام يقرر نفس مبنى الميزنائيني في نفس المقام، ولكن هو أيضا بعد في يعني عبارته متراوحة إلى الجانبين، في ذيل يجزم بنفس حتى التخطئة في الحكم الفعلي التام، في الوسط يشعر بذلك، يومي بذلك إلى مبناه الذي قرره في بحث الحجاج. هذا على حال نكتة واحد إذا يريد يقرر مطلب صاحب الكفاية يلتفت لها المطلب. على أي تقدير، هذه النقطة انتهينا منها وانتهينا من البحث في هذا الفصل، بقت نقطة أريد أن أضيفها زيادة، نقطة مهمة يعني جدا، والآن تفرض نفسها سواء في هذا المبحث الآن أو المبحث اللاحق، لأن المبحث اللاحق تقريبا من توابع هذا المبحث. دعني فقط أعنون فهرست المبحث اللاحق. ما هو المبحث اللاحق؟ إذا ضمحل الاجتهاد، اجتهد مجتهد، لا ضمحلت ملكة الاجتهاد، لا ضمحل الاجتهاد، يعني هو مجتهد وملكة مجتهد، لكن هذا الباب تركه كثيرا، وليست ملكته وقدرته على الاجتهاد ضعفت، لا هي على حالها، ولكن هو كان نقح مطلب في باب معين، في مسألة معينة، في فصول معينة، وما راجع هذا الفصل بعيدا كثير، عنده قدرة أن يراجع. الآن هم ما يتذكر، ولا وما شاء الله، أنا ما أريد أدخل كثير في الفصل، خلني أخربع فيما بعد. المهم إذا ضمحل الاجتهاد أو تبدل، هل يجزئ عمل السابق؟ في عدة أحكام منها الإجزاء. طبعا الكلام حتى في المقلد، إذا بدل من مقلد إلى مقلد آخر، من مرجع إلى مرجع، نتيجة موت كذا فلان، اختلال شرائط، هذا بيجي بحثه في هذا. طبعا من توابع البحث هذا، لماذا من توابع هذا البحث الآتي، من توابع هذا المبحث؟ لماذا؟ لأنه في الحقيقة يرتبط بالتخطئة بعد، يرتبط بماذا؟ الاختلاف مع التخطئة. الآن دعونا نكمل المبحث السابق الذي نحن فيه. هذه النقطة الأخيرة نضيف احنا زيادة وللأعلام ما أثارها، سنضيفها ها هنا ونضيفها هناك. بعبارة أخرى، الأعلام اقتصروا في بحث التخطئة هنا على التخطئة التنظيرية، يعني في مقام الفتوى، في مقام تشخيص الحكم. طبعا التخطئة التنظيرية مثير حرب ولا احترام، بس التخطئة التنظيرية. الكلام إذا جرى استفسار التخطئة لا إلى التخطئة فرض سياسية، قد تتصاعد تخطئة عسكرية بعد. هي طبعا في تخطئة بس تخطئات مختلفة، تخطئة عملية. في تخطئة ذكروها في بحث القضاء، إذا تلاحظون الجواهر رحمة الله عليه صاحب الجواهر في كتاب نقض حكم بحكم تخطئة أيضا، بس تخطئت منه نقض حاكم ثاني لحكم حاكم أول، نقض الحكم بالحكم يعبرون عنه في كتاب القضاء، نقض الحكم بالحكم، هي يسموها تخطئة قضائية. في تخطئة القضاء للفتوى، نصنف مباحث بديعة أثارها علماؤنا في بحث القضاء جدا ممتازة، ترتبط حتى بالفقه السياسي والفقه القضائي، وفقه الفقه السياسي بما يشمل السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو السلطة القضائية، ومحل ابتلاء بالتالي احنا الآن الإمامية في معترك فقه بالآخر الأنظمة محل ابتلاء لها. فنقض القضاء تخطئ، نقض تخطئ بالتالي، نقض الفتوى بالحكم القضائي جائز مسلم عليه، نقض الحكم بالحكم في صور جائز عليه، الحكم القضائي ينقض بحكم قضائي له جواز أيضا في صور لديهم، ولسنا في صدد استيعابها، بيجي في بحث اجتهاد التقليد على عروة. نقض الفتوى بالفتوى إلى هذه نحن في يعني فيها البحث الآتي، نقض الفتوى بالفتوى، تتبدل الفتوى. وأما نقض الحكم القضائي بالفتوى فلا يسوغه، نقض الحكم القضائي بالفتوى فلا يسوغه. طبعا هاي المباحث كثيرا ما تخفى حتى على أهل الفضل، ومهمة محل ابتلاء. المهم إذن التخطئة نريد نشير لها، التخطئة هنا ليست تقف عند التخطئة النظرية، قد تكون تخطئة قضائية، قد تكون تخطئة سياسية عملية. بالتالي السياسة على صعيد محدود في بيئة علمية، قد تكون لا تخطئة سياسية على صعيد مثل من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قد تكون تخطئة على صعيد عسكري. لكن على أي حال، لذلك يجب أن نلتفت إلى أن مراتب التخطئة الموجودة في مسلك مدرسة الإمامية، مدرسة أهل البيت، درجاتها كيف مختلفة. طبعا في تخطئة شيء نظري بنظري، تخطئة قطعي بنظري، قطعي بديهي، قطعي نظري لظني، هذه مراتب مختلفة. واتفاقا علماءنا يعني الأبرار رحمة الله عليهم بحثوا بدقة هذه المراتب، مو كل تخطئة تستخدم بمرتبة مثلا شديدة لنمط من التخطئة المعينة. لأنه قد تكون تخطئ الدليل ظني لدليل ظني، ما تستخدم ما تستدعي التخطئة بمعنى أنك تعتبر ذاك المخطأ منكر ولو مجرة. هذا مبحث المهم، أنا حببت أنا أثير للأخوان هندسة المبحث هنا هنا في الاجتهاد الاجتهاد وفي ما سيأتي في المبحث اللاحق وفي بحث القضاء، دي ثلاث مضان. طبعا الاجتهاد التقليد الفقهي أكثر استوعبه في البحث ومبحث القضاء، أن درجات التخطئة صحيح نلتزم على مدرسة أهل البيت بالتخطئة، بس التخطئة لها درجات، ليس كل درجة لكل شيء لكل تخطئة، في أنماط من التخطئة. بعبارة أخرى يعني في مدرسة أهل البيت عليهم السلام أيضا بحسب حتى مشهور الفقهاء بعض درجات بعض أنماط التخطئة بعض أنماط الاختلاف لا يسبب تخطئة فرضا سياسية، ما يسبب ولا تخطئة قضائية على سبيل الأمر معروف أنها منكر. الاشتباه الموجود لدى ربما كثير من أهل الفاضل أن مجرد الاختلاف هو يشخص طريقية، وهل المبحث الآن بحثنا إذن فشطب على الطرف الآخر 100%، هذا غير صحيح غير صحيح، بل عندنا تصويب في موارد عديدة بعبارة أخرى، لا التصويب في أصل النظر، ها تصويب يعني العملي من جهة سياسية أصوب 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 طعمه أصوب صواب أصوبه يعني أجعله صائبا يعني له حرمة، ليس التصويب فإذا كما ذكر المرحوم الأخوند فقط في الحكم الفعلي ماذا تام، لا في تصويب في الجانب السياسي، في تصويب حتى في الجانب الأمني يعني حرمة دمه وماله وفلان. أحد الاشتباهات طبعا أحد الاشتباهات عند من يبحث فقه الوحدة أو فقه التقريب، سواء حتى العامة عندما يقرؤون بعض مبانينا كتبنا أو نفس العامة لما يريدون يفتهمون مباني أنفسهم، التخطئة الموجودة بين فرق المسلمين، التخطئة موجودة أخو الفرق بعدي كذا كذا ستفترق أمتي على كذا فرقة واحدة ناجية، هذه لما يكون فرقة واحدة ناجية ليس يعني معناها أنها هناك تخطئة على قدم وساق مفتوحة في كل درجاتها بين الفرق الإسلامية، مو معناتها هذا، ليس معناها هذا، ولا والخطأ في من يروم الوحدة مثلا فقه الوحدة يظن أن لابد أن نلتزم بالتصويب في كل الدرجات كي نأمن الفرقة، وهذا هم خطأ بعد، إن في إفراط وتفريط في الجانبين في التشخيص، يعني تخطئ في مثلا في الجانب الأمني في جانب السياسي، لا ليس هناك تخطئ بمعنى بهالمعنى يعني بحيث يعني يصدع البيئة الأمنية الواحدة الاحترام المتبادل المعيشي المدني أبدا، ويخطئ من يفسر كلمات علماء الإمامية حتى الإخباريين المتشددين منهم أن التكفير هو نوع تخطئة، أن هنا بمعنى أنه احتراب وإسالة دماء لا أبدا أعوذ بالله ما فيها الآن، لأنه في الواقع دين ملة الإسلام اللي هي بالشهادتين في البداية، هذه الملة على إتحال تقتضي بأمر من أتى بهذه الشريعة وهو سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم وبأمر أوصياء حتى أهل البيت عليهم السلام أنها تقتضي حرمة، من تشهد الشهادتين حرم دمه وماله وعرضه، فأسيما هم سلام الله عليهم الآن قرروها إلى ظهور الإمام المهدي، هذا بحث آخر أنه سيقيم الحجاج ويقطع العذر بحث آخر، هنا تسمى دار هدنة، يعني نفس أصلا التعاقد بالشهادتين يسمى هدنة، تهادن أصحاب المليون أصحاب ملة الإسلام على ماذا؟ على نعم تهادن يعني بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من تخرص من عندهم، سواء اتفاق مكة أو اتفاق مدري وين يصير، مو قضية اتفاق على أنه التزام بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا من يريد أن يدين بدين غير الإسلام يأتي بأحكام من عند من نفسه يكفر من شاء ويهدر دماء من يشاء، هذه ملة غير ملة دين النبي صلى الله عليه وآله. وإلا ملة دين النبي صلى الله عليه وآله التخطئة الفكرية أو النظرية أو الاعتقادية بحسب باطن القلب لا تتصاعد إلى التخطئة السياسية أو الأمنية أو العسكرية أو ما شابه ذلك، بل هناك يعني هناك بعبارة أخرى لون واحد، طاقم واحد، وهو لون ماذا؟ الشريعة الإسلامية ولون المواطنة الإسلامية. هذه المواطنة الإسلامية كما لها وحدة لها وظائف، مسؤوليات مشتركة، اعتقادات مشتركة، شعائر مشتركة، القبلة مسؤولية مشتركة، توزيع ثروات مشتركة، ولا مجرة لها وظائف بحسب حتى فقه البيت الكلام. لذلك للأسف الخوارج القدامى أو الخوارج الجدد وهم الوهابية والسلفية على حال للأسف ما يفقهون هالمباحث. طبعا هم أهل البيت عليهم السلام سطروا أنواع، سيد الشهداء أحد ما قام به تخطئة سياسية لكن بأسلوب سلمي مدني، أبدا ما استخدم العسكرية والقوة هو سلام الله عليه ابتدارا من نفسه. نعم كحرية رأي ومبادلة فكر هو سلام الله عليه وعل القاعدة يعني القاعدة الجماهيرية وحاول بث الوعي و إلى أن هي استجابت بالتالي القاعدة لإمامة سيد الشهداء، وبالتالي من بخيار من نفسها خلعت بيعة يزيد أو لم تبايع يزيد أو خلعت بيعة البيعة الإكراهية ليزيد. وبالتالي هو أيضا ظل جسر الحوار وجسر التفاهم المدني وأسلوب يعني انتقال السلمي للسلطة بعبارة عن عبر عنه، حتى بدأ ظل معتمدا لديه سلام الله عليه. هم استخدموا ماذا؟ أسلوب الشوكة، فجابهم طبعا بالشوكة بلا أن ينصاع، ولا أقر لكم إقرار العبيد أو لا أقر لكم إقرار الذليل ولا أفر فرار العبيد. فتخطئه لكن تخطئه بنمط سياسي لكن بنمط سلمي، بحيث ما هدر سلام الله عليه الحرمات الفردية وما شابه ذلك ولا أربك حتى النظام العام المدني. على أي تقدير التخطئة إذن له درجات، يجب أن الإنسان يلتفت أصل التخطئة في التنظير شيء، بس بعد ذلك أي درجة منها يعني هي تندرج بعبارة أخرى إذن هل تتخذ متى يتصف المخطئ بأنه منكر ما هو عليه؟ هذا بحث مهم، هل يوصف بأنه منكر أو لا؟ هل يتصف أن الرأي المخطئ مو المخطئ بأنه معروف أو لا؟ في أي حدود؟ هذا أمر مهم وعلى نلتفت إليه. لا الموجود أولا الموجود عيني لا يسوغ قتال إلا من هو بدأ بالقتال، هذا من باب الدفاع عن النفس، إذا أن بغت وإن فئتان من المؤمنين اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي، من باب البغي. أما الناصب لا، الناصب ذاك الذي يريد أن يدين وينشر عداوة أهل البيت عليهم السلام، يعني يجاهر بنشر عداوة أهل البيت وهي مخالفة لضرورة القرآن، قل لا أسألكم عليه أجرا لمودة القربة. طبعا تشهد الشهادتين، التشهد الشهادتين مع إنكاره لضروري من ضروريات القرآن طبعا هو يخرج عن الملة، هذا بإجماع المسلمين أيضا. أن أي نعم أي طبعا، لأنه أيضا الذي يريد أن يعني يريد أن يعرف يرسم شيء خلاف أصل من أصول القرآن، لأن مودة أهل البيت في القرآن لم يجعلها فريضة فقط، لو جعلها فريضة حتى لو جعلها فريضة هو المفروض من يخالف فرائض القرآن، ما أن لا ينكر ضروري من ضروريات الدين، طبعا هذه هذا الشرط بلي هذا الشرط الكل تسالم عليه، بس الكلام ضروري لانه نظري 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 بمقصودي بهالمعنى، يعني لا اقل على صعيد المسلمين نظري، وان كان هو بالنسبه له الضروري ما تسالم عليه الكل. طبعا هذا في ضروري ضروره اسلاميه يعني بحسب جميع المسلمين، في ضروره مذهبيه طبعا صح، في بديهه اسلاميه وفي بديهه، هذه لذلك لازم نلتفت اليها مراتب التخطئه في مبحث العقائد، مبحث الفقه السياسي، الفقه الاجتماعي، فقه المعارضه الان حتى في داخل الوسط الشيعي، فقه المعارضه، فقه النقد ما موجود للاسف، مراتب التخطئه هي ايش هي، هاي كلها لازم نلتفت اليها. البديهي ايضا بديهي تاره بديهي شخصي هو تبده لديه، مو بديهي في الطائفه، بديهي في الطائفه شيء، بديهي في في الضروره بحسب الضروره الاسلاميه حكمها غير الضروره المذهبيه، وكثير يخلطون للاسف. هسه في افراط وتفريط، يعني من يتخوف من التصدع التخطوي الشديد التكفير يصل الى التكفير او اساءه الدماء يفرط في نفي التخطئه بعد بكل مراتبه، ارساء التصويب في كل مراتبه، هذا ايضا خطا. يعني مثلا الان من باب المثال الكثير ما استوضح ماذا؟ ما استوضح ان عندنا ضروره اسلاميه تفترق عن الضروره المذهبيه، قال اذا لم تكن ضروره اسلاميه اذا ليس ضروره هناك في البين. يعني مثلا الامامه، امامه اهل البيت عليهم السلام دليلها لم يتبده او لم الان ليس مبده، الان ليس مبده لا في زمن الرسول، ليس مبده مثلا لدى جميع المسلمين، إذن ليس ببديهي هو في نفسه، خطأ هذا. دوائر البداهة طبعا قد تستعجبها، لأن هاي بحث حتى المناطق، المناطق ما غزروا فيها تعمقوا فيها، بس هي مباحث جديدة منطقية ومباحث جديدة أصولية ومباحث جديدة فلسفية، وأنا حررت الكثير من عندها بكل يعني صراحة أقولة ما حرر حتى عند الفلاسفة بذاك الحد. البداهة والضرورة الآن حسب الفلسفات الغربية هم عندهم كلامهم صحيح إلى حد ما، وأي شوي أعمق بعد من الفلسفات القديمة الشرقية، البداهة أمر يرتبط صفة إدراك الإنسان مو صفة الشيء في نفسه، والضرورة صفة إدراك الإنسان ليست صفة الشيء في نفسه كما يدعيها الفلاسفة القدماء والمناطق القدماء. وإذا كانت صفة الإدراك الإنسان قد تكون نسبية، يعني قد تكون مختلفة متنوعة بالتالي، لأن إدراكات الإنسان تختلف. طبعا في بديهيات، نعم البديهيات في بديهيات مشتركة، وهذه اللي سلط عليها الضوء القدماء الفلاسفة والمناطقة، لكن هم أخطأوا في حصر البديهيات صفتها بهالطريقة. البديهة بالأصالة أو الضرورة أو النظرية صفة لإدراك الإنسان. الأول والثاني يسائلون عليا كثيرا حول يعني التشريع الإسلامي وما شابه ذلك وقضاء الإسلام، وحتى حول تدبير النظام الإسلامي من جانب عسكري وسياسي وفلان، فيرون من علي عليه السلام سرعة البديهة بالجواب، ألا تتروى شوية تتأمل عواقبهم. فأشار الثاني هذا كم قال مثلا أربعة، قال ليش أسرعت؟ قال خو واضح، أنا بالنسبة لي واضح له، بالنسبة إليكم مو واضح، بس ما تعني أنا بالنسبة لي غير واضح. فالوضوح والبداهة والإدراك يجب أن نلتفت جيدا، مثل المناطق ما حرروا هذه المباحث إحنا لازم نحررها. أن ليس معنى أن الشيء ليس ضروري بحسب عموم المسلمين يعني أنه ليس ضروري في نفسه أو ليس ضروري عند الطائفة الإمامية، هذا بحث مهم. أصلا أحد إنجازات العظيمة لأئمة أهل البيت عليهم السلام أن أمور كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت نظرية جدا، مثل نفي التجسيم عن الله اللي هو من صلب التوحيد ومن أساسيات الأولى في الدين، ما كانت بديهية كما يقول الشيخ الأراكي رحمة الله عليه في بحث المجسمة عنده، يقول إذا كانت زوجة الرسول صلى الله عليه وآله في سورة التحريم أسر النبي إلى بعض أزواجه كذا كذا، قالت أو كان الرب فوق السقف يسمع كلامي مع تلك أسريت لها بالحديث. موجود هاي في رواية المسلمين سبب نزول السورة والآية. قال من أنبأك هذا؟ قال أنبأني الخبير العليم. فكانت فكرة التجسيم يعني ما كانت مبدهة حتى في من؟ في زوجات النبي صلى الله عليه وآله، يعني لأنهم لم يعوا كل أنوار الوحي بحسب رواية. لكن بجهود أئمة أهل البيت بدهوا مثل هذه الحقائق. نفي الجبر ما كان بديهي، بس شدة تكريس أهل البيت لهذه الثقافة بده، بحيث صار الآن عار من يقول بالجبر، حتى هم أصحاب الجبر. بس بجهود ماذا؟ أهل البيت عليهم السلام، كما يذكر الميزان النعيني رحمة الله عليه أيضا في مباحث الأصول، وكثير من المباحث ببركات جهود أهل البيت عليهم السلام وأنوار ثقافتهم أصبحت بديهية. إذن كيف يصير أمر ليس بديهي صار بديهي؟ طبعا، لأن بينية وبينات الأمور على حتى مثل مباحث الرياضيات، كل العلوم شوفوها الآن في الرياضيات ركام كبير من البديهيات، ما كان في القرون السابقة هكذا. بده بسبب تكريس البيانات والدلائل وصار بديهي. حتى البداهة نعم في بداهة ذاتية، هذه دائما رأس مال عند كل البشر تبقى حدود ضيقة، بس ببركات العلم تتسع دي البداهة. النظرية والعياذ بالله هكذا، بعض الأمور قد تكون ضرورية بديهية، الآن ليست بضرورية. فإذا سابقا ليست ضرورية أيضا، لأنها لو كانت ضرورية لما انقلبت إلى نظرية، الآن هي نظرية. فإذا نستكشف من السابق أنها نظرية، هذا خطأ، هذا التعبير خطأ، لأن قد يكون شيء بسبب التعتيم تعتيم 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 يصبح نظري بعد أن كان ضروري مبده. التبديه التبدّه والتنظر أمور نسبية تعتمد على سعة العلم والإدراك والتثقيف وما شابه ذلك من الجهود هالمجرة، فتصير بديهية أو تصير نظرية. الآن ما ذكره المناطق القدامى وأرسطو هذا الآن معزوف عنه. الآن هذا البحث البداهة والنظرية والضرورية الصفات إدراكية، إذا كان صفات إدراكية وإن كان لنفس المقدمات الصغرى والكبرى والأدلة نسبة من التأثير ما ننفيها، ها صحيح، ونصير صفصطة الإدراك بدون إصابة الواقع، ولكن للإدراك وللوعي وللقسط كبير من هذا الدور الدخل. إذا كان الحال كذلك فإذن ليس ممتنع يا أخوان أن يكون هناك في البين ضرورة إسلامية أو لا تكون هناك نظر أو لا يكون هناك ضرورة إسلامية وتكون ضرورة مذهبية. كيف يصير؟ نعم يصير هكذا بحسب الإدراك. إذا كان أبناء طائفة يعيشون هالثقافة، يعيشون هذا العلم، هذه الدلائل، وهي مغيبة عن العقلية الإسلامية، طبعا تصير بالنسبة لهم مساكين نظرية، تصير نظرية بالنسبة لنا تصير بديهية. الآن انظروا الفضائيات الإنترنت، هم ليش يخشون التبشير الشيعي ما أدري كذا يعبرون عنه؟ لأنهم يخافون إيش؟ انتشار دي الدلائل والبينات، مع أنه المفروض في الساحة العلمية ما في خوف، كما إحنا منفتحين كتب العامة عندنا، محاضراتهم عندنا، وليس لدينا أي خشية. شريطة التناصف في الحوار والدلائل والبينات. المقصود أيام ما كان، فإذا في إفراط وتفريط. عندما نقول ضرورة مذهبية ليس يعني نريد أن ندع هذا الذي لا يفهمونهم، يقولون إذا جعلتم الإمام من أصول الدين إذن تكفرون سائر من هو على فرق القبلة. لا، ليس هذا الحال كذلك، لأننا نقول بديهة بحسب ماذا؟ طائفة. وفي بديهة بحسب الطائفة تختلف، الضرورة بحسب الطائفة تختلف عن الضرورة بحسب الفرق، هذا ليس بينهما تلازم. كثير من التساؤلات الآن، كيف إذا حديث متواتر زرارة لا يعرفه؟ ما أدري منه لا يعرفه. التواتر أيضا في درجات يا أخوان، دوائر. من قال التواتر هو على دائرة واحدة؟ مثل قضية البداهة. كم من حديث متواتر، ولعل أعجب شيء تسمعونه، حديث متواتر نفس نقلة الحديث بالنسبة إليهم الحديث غير متواتر، تصدقون هذا الشيء؟ صحيح، عجيبة من العجائب، طبعا من العجائب، لأن إذا ملتفت معنى التواتر نتعجب، لأنه إذا كان الحديث يرويه آحاد، هؤلاء الآحاد ما مطلعين على بقية سلاسل الآحاد، بالنسبة لهم ما يصبح تواتر، لكن بالنسبة إلينا لأنه مروي من 50 طريق، كل طبقة غير مطلعة على الطبقة الأخرى، على السلاسل الأخرى، بالنسبة لي تجتمع الروافد فتصير ماذا؟ تواتر. يعني مباحث من هالقبيل للأسف دائما يصير فيها خلط ويصير فيها عدم تمحيص، إذا كان الحديث هذا متواتر، إذا كان النبي صلى الله عليه وآله ثقف المسلمين، وعى المسلمين، علم المسلمين بأنه هذا متواتر، كيف يصير نقلته عندهم غير متواتر؟ يشككون فيه، يترددون فيه، أو ما شاء ما هذا، وليس ليس من التناقض ولا التدافع. بحث إذن بحث البداء تخطئ لها درجات، التصويب لدرجات، ليس هناك تخطئة مطلقة ولا هناك ماذا؟ تصويب مطلق، هناك تخطئة نسبية وتصويب نسبي على أصعدة ومراحل مختلفة، بدون أن يجهد الإنسان الباحث نفسه بأدلة كل مقام وكل مبحث، إطلاق والتسرع في التخطئة بكل درجاته أو التصويب بعد كذلك بكل درجاته يسبب على كل إرباك شديد وخطأ. صيم على صعيد على يتحل مذهبي، محلي، مللي، سياسي، قضائي، أمني، عسكري، ثقافي، تشهير، غير بحث مهم ويزيد التفت للإنسان. وهذا في الواقع لأثار الأصولين فقط إثارة لنفس منظومة هذا البحث، وإلا البحث طويل الذيل مترامي الأطراف وفي أبواب عديدة يجب أن نلتفت إليه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كل الأزمة
ألقيت في التاسع من صفر.